ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه.
طيب، بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله في ما تقدم أصل شرك من أشرك بالله تعالى في إلهيته، وأنه الشرك الواقع في المحبة حيث سووا مع الله غيره، بيّن المؤلف رحمه الله في ماذا كانت التسوية، في أي شيء كانت تسوية الكفار الله تعالى بغيره، فيقول: ومعلوم قطعا أن هذه التسوية، يعني التي وقعت من المشركين، لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، إنما كانت في شيء آخر. كيف لم تكن في الربوبية وفي الخلق، أي لم يسووا مع الله غيره في ربوبيته وفي خلقه؟ يقول: فإنهم كانوا كما أخبر الله تعالى عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كما قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، كما قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فكل هذا يبين أنهم كانوا يقرون بهذا، وأن الجميع لله تعالى خلقا وملكا، وأنه هو المدبر وأنه هو الرازق جل وعلا. إذن في أي شيء كانت تسويتهم؟ يقول رحمه الله: وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله، نعم، في المحبة.
وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده منه وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟
هذه التسوية التي كانت من المشركين، التي قالوا فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أنهم سووا بالله تعالى غيره في المحبة، كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمعلوم ومستقر في الأذهان أنهم لم يسووا مع الله تعالى غيره في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا قالوا أن آلهتهم تخلق وترزق وتملك وتدبر وتحيي وتميت، إنما قالوا إنها تستحق من المحبة ما يستحقه الله، إنها تستحق من العبادة والتعظيم ما يستحقه الله تعالى، فوقعوا بذلك في الشرك والتسوية التي ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه. يقول رحمه الله:
فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك.
يقول رحمه الله: فإذا كان المسوي بين الله تعالى وبين غيره في ذلك، يعني في المحبة والخوف والعبادة والرجاء والذل وسائر الأعمال العبادية، إذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك، أي في هذه الأعمال العبادية، مشركا، فما الظن بهذا؟ المشار إليه من؟ الذي جعل غير الله أعلى من الله تعالى في المحبة، كما قال: فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله تعالى؟ فهؤلاء أحبوا آلهتهم ومعبوداتهم أشد من محبة الله تعالى وأعلى من محبة الله تعالى، فجعلوا الله تعالى دونهم في المحبة ودونهم في الخوف ودونهم في الرجاء، فهؤلاء لا شك أنهم أعظم ذنبا وأكبر جرما. إذا كان المسوي بينه وبين الله وبين غيره قد بلغ في الظلم كما قال الله تعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فكيف بمن جعل غير الله تعالى أعلى محبة وأكبر خشية وخوفا ورجاء؟ لا شك أنه أعظم شركا وكفرا والعياذ بالله. قال فالعياذ بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، يعني انسلاخا سريعا لطيفا، فإن انسلاخ الحية من قشرها يوصف بهذا بأنه انسلاخ سريع وأنه انسلاخ سهل لا يدرك وليس فيه عناء ومشقة، فالحية تنخلع من جلدها وقشرها أسرع ما يكون وأيسر ما يكون. وهو يظن أنه موحد، انتبه، هذا الذي جعل غير الله في المحبة والخوف والرجاء والتعظيم أعلى من الله طمس الله بصيرته فظن أنه بهذا العمل أو مع هذا العمل موحد لله تعالى، فظن أنه موحد لله جل وعلا وأنه داخل في زمرة أهل لا إله إلا الله، وهذا لا شك أنه من أبعد ما يكون، لأن من وقع في هذا فإنه على خطر كبير إذا كان جاهلا، لأن الجهل بهذا الأمر جهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما يدركه كل أحد ممن يطالع القرآن ويقرأه، يعلم أنه يجب عليه أن يعظم الله تعالى وأن يحبه وأن يخافه وأن يرجوه أعظم من محبة غيره. لكن قوله رحمه الله وهو يظن أنه مسلم موحد، هل يدل هذا على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الإنسان يكفر من حيث لا يشعر؟ هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهي هل يكفر الإنسان وهو غافل عن الكفر فتترتب عليه الأحكام وهو لا يعلم أنه وقع في مكفر؟ الجواب الإجماع منعقد على أنه لا يخرج الإنسان من الإسلام ويدخل في الكفر إلا باختيار، والاختيار يقتضي العلم ويقتضي الذكر ويقتضي عدم الإكراه، كما أن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا باختيار فكذلك لا يخرج منه إلا باختيار وعلم. وما ذكره الله تعالى في قوله في رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على أن الإنسان قد يدخل في الكفر وهو لا يشعر، لأن قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ليس فيه أنه يكفر وهو لا يشعر، لأن هذه الآية كقوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هم يعرفون أن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول من العمل الذي يأثم صاحبه، لكنهم لم يدركوا أن ذلك قد يفضي بهم إلى حبوط العمل وسقوط حكم الإسلام عنهم. فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، لأن الإجماع منعقد كما ذكرت، الإجماع منعقد على أنه لا يكفر الإنسان وهو لا يعلم، كما أنه لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره، وقد حكى هذا الإجماع القرطبي رحمه الله في تفسيره، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا المعنى ولم ينص على الإجماع، ذكر هذا المعنى وأنه لا يكفر الإنسان إلا بالعلم في مناقشته للبكري في الرد عليه، ودلائل هذا واضحة، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث إسحاق بن عبيد الله من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرح توبة الله تعالى بالعبد، ثم قال في قصة قول الرجل صاحب الراحل الذي وجدها اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهذا لم يؤاخذ بهذا القول، فاستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على أنه لا يكفر الإنسان إلا وهو عالم. أما إذا كان الكفر صدر من الإنسان بسبب الاندهاش أو بسبب عدم العلم أو بسبب مانع يمنع ترتب الكفر عليه كالإكراه مثلا فإنه لا يؤخذ بذلك. وما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها إلى في جهنم، وفي رواية عند الترمذي يهوي بها في النار 70 خريفا، فهذه كلها محمولة على أنه يعلم التحريم لكنه لا يعلم ما سيؤول به الحال إذا تكلم بهذه الكلمة. ومعلوم أن الجهل بالعقوبة لا يسقط ترتبها، الجهل بالعقوبة لا يسقط ترتبها، وهذه من القواعد المعروفة في الأحكام الشرعية أن الجهل بما يترتب على الحكم بعد العلم به لا يسقطه. فقوله رحمه الله وهو يظن أنه مسلم موحد لا يستفاد منه ما ذكرت من أنه يكفر ولو كان لا يعلم، فليس حجة للقول بعدم العذر بالجهل، وهذه مسألة كبيرة ومهمة وخطيرة نحتاج إلى التنبيه عليها والوقوف عندها مرارا وتكرارا. وقوله رحمه الله: فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، إشارة إلى ما كان عليه أهل العلم ومن سلك مسلك السلف من الخوف على النفس من أن ترتد عن الإسلام بعد دخولها فيه. وهذا الأمر جاءت الإشارة إليه في مواضع عديدة من كلام الله وكلام رسوله. قال الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقد سار سلف الأمة على هذا المعنى. يقول عبد الرحمن بن مهدي: نام عندي سفيان الثوري ليلة فأطال البكاء، فقلت أو فقيل له: الذنوب تخشى؟ فرفع شيئا من الأرض، قال: إن ذنوبي أهون عندي من هذه، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان. فهذا الشعور والوجل الذي كان عليه السلف ينبغي لطالب العلم والأهل الإسلام أن يقوم في قلوبهم. ليس عندنا ضمانة، ليس عند واحد منا ضمانة ألا يرجع إلى سيء الحال بعد حسنها. كيف وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن واهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور المعروف: يجمع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. ثم قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل ثم يختم له بعمل أهل الجنة. مثل هذا يوجب الخوف. أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في نونية فقال: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها، لا كان ذاك بمنة الرحمن. هذا الذي كان عليه السلف، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه وأن يتنبه له في نفسه وأن ينبه الناس إليه. ليس عندنا ضمانة أن تنقلب قلوبنا أو أن نرجع إلى عمل رديء بعد أن نوفق إلى عمل صالح. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الله جل وعلا فيقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. المراد يا إخواني أن مثل هذه الإشارات في كلام أهل العلم ينبغي أن لا تمر علينا مرورا سهلا، لا نقف عندها ونتدبر ما وراءها من المعاني الكبار التي فيها تربية وفيها تهذيب وفيها تأكيد لمعاني نقرأها في كلام الله تعالى ونقرأها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعياذا بالله أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. ثم قال رحمه الله:
والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
يقول المؤلف رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك. الآن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الشرك الواقع في الإلهية وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، عبادة القلب وعبادة الجوارح وعبادة الأقوال، بيّن الآن بطلان هذا النوع من الشرك، وأنه لا يسوغ تسوية الله تعالى بغيره. فالله جل وعلا الذي له الحمد كله والذي له الحق في أن يعبد وحده لا شريك له، إنما الله إله واحد، فالله جل وعلا إله واحد لا يعبد معه غيره. يقول رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه يعني المعبود تبطل هذا الشرك يعني الشرك في الإلهية، وتدحض حجج أهله. وأعظم حجة يستمسك بها هؤلاء ما هي؟ الشفاعة. أعظم حجة يستمسك بها هؤلاء الشفاعة، ولذلك تقدمت الإشارة إلى هذا في أول كلام رحمه الله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، لكنها جمل. الشبه كثيرة وتشكيك كثير، لكنه يندرج تحت جمل يمكن أن تصنف الشبه والتشكيكات ضمن هذه المجموعات، فيسهل عند ذلك إبطالها ودحضها. قال رحمه الله: بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، آية تدل على أنه واحد جل وعلا. والوحدانية هنا ليست في خلقه فحسب، بل هي في خلقه في إلهيته وفي أسمائه وصفاته جل وعلا. وكذلك كل ما أمر به. إذن الاستدلال على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ما جاءت به الرسل من أنه يعبد وحده لا شريك له، هو بالخلق والأمر، بالآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وأيضا من الأدلة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرعه الدال على كمال من تكلم به ومن أمر به جل وعلا. ولذلك لما طلب المشركون من الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، ماذا جاء الجواب من رب العالمين؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فجعل القرآن قاطعا لكل حجة وكافيا عن كل آية. كيف كان القرآن آية؟ كان آية بما تضمنه من عظيم التشريع والأسرار والحكم البالغة التي تعجز عن الإحاطة بها عقول البشر ولو اجتمعوا، فكلام الله تعالى لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي أسراره، وهذا لا يتبين إلا لمن أدام النظر في هذا الكلام العظيم وفي هذا الوحي المبين. فبقدر ما مع الإنسان من الإقبال على كلام الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقدر ما يتبين له صدق ما دعت إليه الرسل من الأدلة الشرعية نفسها. وهذا ما أشار إليه رحمه الله في قوله: فهو آية شاهدة بتوحيد، هذا في الآيات الخلقية. وكذلك كل ما أمر به، فجميع ما أمر به آية شاهدة على كمال هذه الشريعة. فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين. الحق ضد الباطل، والمبين يعني الذي استحقاقه وألوهيته واضحة بينة لا غبش فيها، لا تلتبس على أصحاب البصر ولا تلتبس إلا على من انطمست بصيرته وأعمى الله تعالى قلبه. يقول: ووا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وهذا فعلا في غاية العجب أن يعصى الإله وأن يجحده الجاحد. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. لكن من يشاهد هذه الآيات؟ الذين قال الله تعالى فيهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هؤلاء هم الذين يشهدون آيات الله في كل تحريكة وفي كل تسكين. أما أولئك الذين يسيرون تشرق الشمس وتغرب ويأتي الليل ويعقبه النهار وتتوالى عليهم أنواع الدلائل المبصرة ولا يعتبرون ولا يذكرون الرب المسير لهذا الكون، فإنهم لا ينتفعون من هذه الآيات. كم من الناس يبصر الليل والنهار؟ كل بني آدم يبصرون الليل والنهار، لكن كم هم الذين يستفيدون من هذا التعاقب؟ الله جل وعلا ما جعل السنين وتعاقبها آية، بل جعل ما هو أقرب من هذا وهو الليل والنهار. قال جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف هذا هذا، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. لمن؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. فهذه الآية القريبة التي لا يمر عليها إلا زمن يسير ويدركها الإنسان، من يقف عنده ويتأمل آيات الله تعالى ويعتبر في هذا التعاقب الدال على عظيم وعلو شأن المدبر له سبحانه وبحمده. ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الأبيات قيل إنها للشافعي رحمه الله، وقيل إنها لأبي العتاهية، وهي صالحة لهذا وذاك، وما فيها من لفت الأنظار إلى الاعتبار بالآيات والشواهد معنى عظيم جليل دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك.
والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك، تقدم النوع الأول وهو الشرك في أي شيء؟ في الإلهية، وهو الشرك الشائع المنتشر في الناس ممن وقع في الشرك. النوع الثاني من الشرك هو الشرك في الربوبية، وهذا الشرك قليل في بني آدم. يقول المؤلف رحمه الله: الشرك به تعالى في الربوبية، يعني في خلقه وفي رزقه وفي تدبيره وفي ملكه جل وعلا. فمن أثبت خالقا غير الله فقد أشرك في الربوبية، من أثبت رازقا غير الله فقد وقع في الشرك، من أثبت مدبرا غير الله فقد وقع في الشرك، من أثبت مالكا غير الله تعالى فقد وقع في الشرك. يعني يمكن أن نقول تعريف الشرك في الربوبية هو إثبات فاعل مستقل، وبهذا عرفه الشيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، أن الشرك في الربوبية هو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى. وهذا تعريف جيد يشمل المعاني الأربعة كلها، يشمل الخلق والرزق والملك والتدبير. والشيخ رحمه الله لمح في تعريفه الشرك الذي وقع في الربوبية، فإن الذين وقع عندهم الشرك في الربوبية حقيقة قولهم أنهم أثبتوا فاعلا مع الله تعالى مستقل عن فعل الله تعالى، ليس تابعا له. ولذلك قال في تعريف إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، يقول رحمه الله: كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس. المؤلف رحمه الله ذكر أصنافا ممن وقعوا في شرك الربوبية، ونحن عرفنا أن الشرك في الربوبية هو أن يثبت مع الله خالق أو يثبت معه رازق أو مالك أو مدبر. ننظر فيما في المثال الذي ذكر، وهو أول الأمثلة، وذكر أول الأمثلة المجوس لأنهم أقدم الطوائف شركا في الربوبية. المؤلف سنلاحظ أنه لم يذكر النمرود ولم يذكر فرعون مع أنهم ممن أشرك في الربوبية، فلم يحفظ في الدنيا كلها أن أحدا قال أنا ربكم الأعلى سوى من؟ فرعون، كما ذكر الله تعالى عنه في قوله تعالى وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله بالنص في من أشرك في الربوبية. السبب أن فرعون والنمرود شركهم في ألسنهم، وأما في قلوبهم فهم مقرون بأن الله رب كل شيء وأنه خالق كل شيء. ولذلك فرعون ماذا قال لما جد الجد وقعت عليه العقوبة وعاين؟ قال إيش؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يكتفي فقط بالإحالة على بني إسرائيل، بل أقر بالإسلام. وقد ذكر تعالى تكذيبهم مع إيقانهم بصدق ما جاء به موسى، فقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فعدم ذكر المؤلف رحمه الله لفرعون والنمرود ومن شبههم، ولم يحفظ عن غيرهم ادعاء الربوبية، إنما ذلك لكون هؤلاء كذبوا بألسنهم وقلوبهم مقرة بأن الله خالق كل شيء وأنه رب العالمين. ذكر المجوس قال وغيرهم، والمجوس طائفة ممن أشرك في الربوبية. وجه شركهم في الربوبية بينه المؤلف رحمه الله، فقال الذين يقولون بأن للعالم ربين، يعني خالقين، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر. الأول يسمونه إله النور والآخر يسمونه إله الظلمة. لكن سؤال، هل هؤلاء جعلوا هذين الإلهين في منزلة واحدة؟ الجواب لا، وهذا تقدم ذكره، وأنه لم يأتي أحد فيما يتعلق بشرك الربوبية جعل مع الله ربا مماثلا له، بل كل من أشرك في الربوبية فيجعل من أثبت له فعلا مستقلا يجعله في منزلة دون منزلة الله تعالى. ولذلك هؤلاء الذين قالوا بأن العالم إلهين، إله نور وإله ظلمة، إله خير وإله شر، يجعلون إله الشر تابعا لإله الخير، يجعلون إله الشر تابعا لإله الخير، ويحبون إله الخير ويكرهون إله الشر. إذن هذا المثال الأول ذكره المؤلف رحمه الله، وهو المجوس، وهم أبرز من قال بأن للعالم ربين، لكنهم لم يقولوا بأنهما ربان متكافئين، بأنهما ربان متكافئان متماثلان، بل بينهما من الفروق ما هو معلوم في قولهم. المثال الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله لمن أشرك في الربوبية هم الفلاسفة، والفلاسفة هم من يتبع الحكمة، فإن كلمة فلسفة مأخوذة من الحكمة، فقولهم الفلاسفة يعني الحكماء، وهم في الحقيقة سفهاء وليسوا حكماء، لكنهم سموا أنفسهم بهذا الاسم، والعبرة بالمعاني لا بالأسماء. طيب نقرأ.
وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم.
طيب، تقدم في قراءة سابقة تعريف شرك الربوبية، وذكرنا أن الشرك في الربوبية يدور على إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، وذكر المؤلف رحمه الله لذلك صورة فقال: كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، خالق الخير وخالق الشر، وبينا شيئا مما يتعلق بهذا الاعتقاد، وأنهم لا يجعلونهما على درجة سواء، بل عندهم أن إله الخير خير من إله الشر، وأن إله الشر منبثق أو له نوع تبعية لإله الخير. ثم قال في ثاني صور الشرك في الربوبية، قال: وكالفلاسفة. والفلاسفة لفظ معرب أو لفظ أجنبي عن العربية، فهو لفظ يوناني، ومعناه محبة الحكمة، معنى كلمة الفلسفة محبة الحكمة، فالكلمة في الأصل فيلا سوفا، فيلا سوفا، فيلا محبة وسوفا هي الحكمة، فحيثما اشتق دارت هذه الكلمة واشتقاقا وتصريفا فالمراد بها إيش؟ محبة الحكمة. فقوله كالفلاسفة ومن تبعهم، هؤلاء قوم، فلاسفة اليونان قوم كان عندهم نظر في الأمور العقلية والاعتناء بالحكم وما إلى ذلك، لكن لم يكن لهم نور من النبوة، ولذلك كانوا يتخبطون فيما يقولون ويأتون بالغرائب. من جملة هذا أن منهم من اخترع آلهة يعبدها دون الله، يقول: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، لم يصدر عنه يعني عن الإله، عن الله، إلا واحد بسيط، ومعنى قولهم واحد بسيط أنه غير مركب من الجواهر المنفردة أو الجواهر المفردة، هذا معنى قولهم بسيط، أنه لا يتركب من جواهر مفردة أو منفردة. والجواهر المفردة هم يقولون الأجسام تتكون من جواهر مفردة، تتكون من أمور، هذه المكونات كلما قسمتها انقسمت إلى أن تصل إلى ما لا يقبل القسمة، هكذا تصورهم في صفة المخلوقات وصفة الأشياء. فيقولون إنه لم يصدر عنه يعني الله إلا واحد بسيط. ثم يقول: وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، فسموا عندهم ما يصدر عن هذا الواحد البسيط عقول ونفوس. هذه العقول وهذه النفوس يسمونها الأرباب الصغرى أو الآلهة الصغرى، والعقول 10 والنفوس 9، العقول 10 والنفوس عند الفلاسفة 9. يقول: وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال وهو العقل الأول، وهو رب كل ما تحته سوى الله، رب كل ما تحته سوى الله. ثم يأتي العقل الثاني ويكون هذا العقل رب كل ما تحته سوى العقل الفعال، وهلم جر إلى أن يصلوا إلى العقل العاشر، وهو رب ما تحت القمر، رب ما تحت السماء الدنيا. هكذا زعموا وهكذا قالوا، فهم جعلوا آلهة متعددة وأربابا متعددة دون الله تعالى. هذا قول الفلاسفة، يعني لقائل يقول كيف حدوها بعشرة، كيف توصلوا إلى 9، هكذا الضلال. التحديد هذا ليس تحته طائل، لأنه مبني على باطل، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد. فهؤلاء لما ضلوا اخترعوا ما اخترعوا وجاءوا بهذا الكلام الذي ليس له خطام ولا زمام ولا له برهان ولا دليل. يقول رحمه الله: وهذا يقول وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، العقل الفعال هو العقل رقم كم؟ العقل الأول، فهو رب كل ما تحته ومدبره. يقول: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، لأنهم يقول في بيان وجه أنهم شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، يقول: وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. فهو أعظم أنواع الشرك شركا، حيث إنه تعطيل لربوبية الله تعالى وجحد لإلهيته، حيث إنهم قالوا إنه لم يصدر عنه إلا إيش؟ واحد بسيط، ثم هذا الواحد هو الذي كان عنه هذا الخلق وهذه النفوس وهذه العقول وهذا الخلق الكثير، أما هو فإنه لم يخلق ذلك وليس إلها له، وحتى لو وصفوه بأنه رب لها أو إله لها لا يصفون ذلك بالصفة التي تقتضيها هذه الكلمة من أنه خالق كل شيء ومالكه ومدبره وإله. وهذا من أخبث الضلال وأعظم الشرك بالله تعالى. يقول رحمه الله بعد هذا الشرك، النوع الثالث من أنواع الشرك في الربوبية:
وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة.
طيب، شرك القدرية هذا هو ثالث الأنواع أو ثالث الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شرك الربوبية. يقول: شرك القدرية يعني الشرك الذي وقعت فيه القدرية، والقدرية فرقة منسوبة إلى القدر، فالقدرية فرقة منسوبة إلى القدر، وسبب نسبتها إلى القدر أنها ضلت فيما يتعلق بأقدار الله تعالى، فجعلت قدرة الله تعالى قاصرة، ولم يؤمنوا بأن الله على كل شيء قدير وأنه فعال لما يريد، بل قالوا إنه ليس على كل شيء قدير، فبخسوا القدرة حقها وشمولها، فأخرجوا عنها أفعال الحيوان من الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوان، فإنها ليست خلقا لله تعالى، فمعصية العاصين وطاعة الطائعين ليست خلقا لله تعالى. يقول المؤلف: وشرك القدرية الذي وجهه أنهم أثبتوا خالقا غير الله تعالى، فالعبد يخلق فعل نفسه، الحيوان يخلق فعل نفسه، ليس خلقا لله. طاعتنا حضورنا لمجلس الذكر ليس من خلق الله، إنما هو من خلقنا وفعلنا الذي لا ينسب إلى الله تعالى. معصية العاصين كذلك ليست خلقا لله تعالى، إنما هي خلق لأربابها الذين فعلوها. هذا معنى قوله رحمه الله: وشرك القدرية. وجهه أنهم أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى، فأثبتوا فاعلا مستقلا غير الله تعالى. وشرك القدرية مختصر من هذا، يعني مأخوذ من هذا. ولماذا جعل شرك القدرية مختصرا من شرك الفلاسفة، مع أنه أشبه بشرك المجوس؟ أن المجوس قالوا إن للعالم إلهين ربين، خالق الخير وخالق الشر، وأما الفلاسفة فتعددت عندهم الآلهة، فهي 10، العقول 10 أو 9 أو الأنفس 9 أو النفوس 9، وهؤلاء شبههم في التعدد، فإن كل إنسان كل مخلوق يخلق فعل نفسه، إذن الآلهة والأرباب الذين يخلقون كثر، وليس ربا واحدا ولا 10 أرباب كما تقول الفلاسفة، إنما هم كثر، فكل مخلوق يخلق فعل نفسه وما يصدر عنه، هو رب ما يجري من أعماله. هذا وجه نسبة المؤلف رحمه الله هذا الشرك إلى شرك الفلاسفة. قال وشرك القدرية مختصر من هذا، ويمكن أن يقال إن شرك القدرية مختصر من هذا، يعني من هذه الأنواع المتقدمة، فيشمل شرك المجوس وشرك الفلاسفة. شرك المجوس في إثبات خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وشرك الفلاسفة في إثبات خالقين متعددين. يقول رحمه الله وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس الذين أثبتوا خالقين غير الله تعالى، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قد جاء عن ابن عمر وابن عباس وصفهم بأنهم مجوس، وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وجاء في ذلك أحاديث، يقول المؤلف قد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة، أي أن القدرية هم مجوس هذه الأمة. جاء في ذلك أحاديث عديدة، ذكرنا شيئا من كلام عليها فيما تقدم، جاء ذلك من طريق ابن عمر ومن طريق حذيفة ومن طريق عبد الله بن عامر ومن طريق جابر ومن طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. أمثل ما جاء هو ما رواه ترمذي من طريق حيوة بن شريح عن أبي صخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة خسف، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر. وهذا يدل على ذمهم وأنهم أهل لعقوبة الله تعالى، وأهل القدر هم الذين كذبوا فيه أو كذبوا به وولجوا فيه بالباطل. فهذا ثالث صور الشرك في الربوبية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وذكرت لكم فيما تقدم أن المؤلف لم يذكر شرك من؟ فرعون. ألم يقل فرعون وأنا ربكم الأعلى؟ ولم يذكر شرك النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وهذا منازعة لله تعالى في ربوبيته، فلماذا لم يذكرهما؟ أي نعم، لأن شرك هؤلاء كان في اللفظ، شرك في اللسان وليس له حقيقة في قلوبهم، وأما هؤلاء فعندهم من الشرك في الاعتقاد ما هو بين واضح، ولذلك ذكرهم على وجه النص. ويمكن أن يقال إن المؤلف إنما ذكر الجماعات والأمم والطوائف ولم يذكر الأفراد، ولذلك لم يذكر فرعون والنمرود في جملة من مثل بهم في شرك الربوبية. طيب الطوائف الثلاث كلها الجامع بينها ماذا؟ ها؟ شرك الربوبية من حيث إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، هذا الضابط الذي ذكرناه في أول كلام على شرك الربوبية، قلنا هو إثبات فاعل، شرك في الربوبية هو إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى. نعم.
وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر.
هذه فائدة مهمة، وهي تبين أن كل من وقع في نوع من الشرك فلا بد أن يقع في الشرك الآخر، لأن تكميل الربوبية يفضي إلى تكميل الإلهية، وكمال الألوهية كمال توحيد الألوهية يستلزم أن يكون العبد مكملا في الربوبية. يقول وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، أي في الصورة، وإلا في الواقع أنه لابد أن يكون هناك قصور في توحيد الإلهية إذا كان هناك شرك في الربوبية، أو قصور في توحيد الربوبية إذا كان فيه قصور في توحيد الإلهية إذا كان عنده شرك في الربوبية. إذن مقتضى تلازم هذان النوعان أنه إذا حصل قصور في توحيد الإلهية فذلك يدل على أن توحيد الربوبية غير كامل، ولو كان مكملا لتوحيد الربوبية فإنه يستلزم كمال توحيد الإلهية. فالذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركون في أي نوع من أنواع الشرك؟ في الإلهية. هل عندهم شرك في الربوبية؟ الجواب نعم، عندهم شرك في الربوبية، لكنه ليس في ظهوره ووضوحه وخطورته وجلائه كالشرك في توحيد الإلهية، ولذلك كان يحتج عليهم بما يقرون به في توحيد الربوبية لإثبات توحيد الإلهية، كما جرى ذلك في آيات كثيرة، وبينا هذا فيما تقدم من استدلال القرآن بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الإلهية، واضح لا يحتاج إلى أحد. نعم. الآن المؤلف رحمه الله في المقطع القادم يبدأ بتفصيل في أنواع التوحيد. يقول رحمه الله
والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه، لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات.
يقول رحمه الله: والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، إشراك في الربوبية والإشراك في الإلهية، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، ينفي شرك المحبة والإلهية، لأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية عبادته على وجه الحصر والقصر، فقدم حقه التأخير، وذلك في تقديم المعمول في قوله إياك، فإن حقه أن يتأخر، نعبد إياك، لكن لما قدم ما حقه التأخير أفاد ذلك الحصر، وأنه لا يعبد غيره جل وعلا، والعبادة تدور على معنى المحبة، وسائر ما يكون من الأعمال العبادية هي منبثقة من المحبة. ولذلك قال: فإن قوله إياك نعبد ينفي شرك المحبة والإلهية، يعني الشرك في العبادة بأن يعبد غيره جل وعلا في قول أو فعل أو اعتقاد. قال: وقوله وإياك نستعين، أيضا هذا فيه تقرير توحيد الربوبية، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية، لأنه لا يستعان إلا بمن يملك الخلق، بمن يملك الإيجاد، بمن يملك تحقيق ما يستعان فيه جل وعلا. فقوله تعالى وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. وبهذا تكون هذه الآية على اختصارها قد جمعت هذين النوعين من أنواع العبادة، إياك نعبد، وأي من أنواع التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين. وقد فصل في معنى هذه الآية وبين ذلك بيانا واضحا ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، فتكلم في أول الرسالة عن بيان ما تفيده هذه الآية من مقامات التوحيد لله تعالى بيانا جيدا، مراجعته مفيدة وفيها خير كثير. يقول رحمه الله: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد. طيب، المؤلف ذكر الآن القرآن ولم يذكر غيره من الكتب، لماذا؟ لأن القرآن مهيمن عليها، لأن القرآن مهيمن على كل كتاب، ففاتحة الكتاب التي فيها تقرير هذين النوعين من التوحيد يكفي في إثبات أن كل كتاب جاء مقررا هذا الأمر، وهو وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالربوبية.